عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى أولى حلقاتنا في هذا الشهر الكريم من هذا البرنامج المتواصل معكم خلال الأشهر الماضية، أصول الدين. اليوم موعدنا جديد كل يوم جمعة إن شاء الله الساعة 11 ليلا مع ضيف البرنامج الدائم الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني. أهلا وسهلا بك شيخ.
الله يحييك، حياكم الله،
نبارك لكم هذا الشهر الكريم.
نسأل الله تقبل منكم ومن جميع المسلمين.
أحبتنا الكرام، موضوعنا اليوم عن أحكام الصيام وآدابه، سوف نتحدث في هذا الإطار وفي هذا الشهر الكريم المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم فيه من المقبولين ومن المعانين على الصيام والقيام وحسن عبادة الله عز وجل. شيخنا، في البداية كلمة عن فضل رمضان، كلمة عن استغلال هذه الأوقات الثمينة الغالية التي ستمر سريعا، وخاصة على من لم يستغلها استغلالا جيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا شك أن صيام رمضان نعمة على العباد لما فيه من تكفير السيئات ورفع الدرجات وإقالة العثرات وزيادة الحسنات للمسلم، فهو شهر عظيم يحصل المسلم فيه على الفوائد العظيمة، وأعظم هذه الفوائد مغفرة الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ويسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فلا شك أن هذا فضل عظيم للمسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا يدل على فضل الله تعالى على عباده، وأن من أدرك رمضان يحصل على الثواب العظيم، ومن لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فسأل الصحابة رضي الله عنهم فقال: أتاني جبريل فقال: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. فقلت: أني؟ قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. فقلت: أني؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة فأبعده الله. قال: فقلت: أني؟ هذا الدعاء من سيد الملائكة، والتأمين من سيد البشر، بل من سيد الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، دعاء مجاب. قال: آمين. فمن لم يغفر له في رمضان يدل على سوء خلقه وعدم توفيق الله تعالى له، متى يغفر له؟ فلا شك أن إدراك رمضان نعمة عظيمة، وفيه من الفوائد العظيمة التي بينها الله تعالى، ومن أعظمها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل في القرآن والسنة واجبة، أي تتقون. فإذا قال الله تعالى لعل، يعني حاصل واجب، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أرجو أو قال لعل، حاصل، قال لعلكم تتقون أي تتقون. هذا سبب من أسباب التقوى الصيام لما يحصل فيه من الثواب العظيم. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا يدل على أن الله تعالى غني عن عباده سبحانه وتعالى. فإذا كان يتكلم يغتاب تكلم بالزور والجهل وغير ذلك، هذا الله تعالى غني عن هذا الشخص وعن صيامه. كذلك من هذه الفوائد أن الصيام سبب من أسباب الشكر لله تعالى، ولذا قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلعل هنا واجبة يعني تشكرون.
شيخنا فائدة التقوى هذه جلية عند الناس كلهم، مع أن في نفس الآيات في نفس السياق كذلك فائدة الشكر، لكن قد يغفل عنها البعض.
نعم، لأن الله تعالى ذكر أثناء آيات الصيام أثناء ذكر سبحانه وتعالى لآية الصيام قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني تشكرون يعني يحصل الشكر، لأن لعل هنا واجبة. فلا شك أن هذا من الفوائد العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعرف هذه الفوائد. كذلك من فوائد هذا الصيام وصيام هذا الشهر أن الغني يعرف الفقير، يعرف حاله. فإذا صام الغني وجد ألم الجوع والعطش تذكر الفقراء الذين لا يجدون الطعام ولا يجدون الشراب أو غير ذلك من هذه الأمور التي يحصل عليها الغني، فالغني يذكر الفقير بصيامه. ولهذا المسلم إذا صام في الحقيقة ثم أفطر ووجد برد الماء أو الطعام تلذذ بالطعام يذكر الفقراء ويشكر الله تعالى، يشكر الله على هذه النعم. هذا من الفوائد العظيمة التي ينبغي المسلم أن يعنى بها. كذلك من فوائد الصيام أن الإنسان يضبط نفسه، تدريب للنفس على الأعمال الأخرى. فإن الصيام يبدأ بالسحور ثم الإمساك ثم الإفطار وقت منظم، فيضبط نفسه ويدرب نفسه على هذا التدريب والضبط. وكذلك الصيام يضيق مجاري الشيطان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوم من الأيام بل في ليلة من الليالي كان في المسجد عليه الصلاة والسلام معتكفا، فأتت بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام فخرج يشيعها إلى بابها،
يعني يوصلها إلى
حجرتها إلى حجرتها. فرأى رجلين عليه الصلاة والسلام فأسرع حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أسرع
استحيا منه،
يعني استحيا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال على رسلكما إنها صفية. قالوا يا رسول الله سبحان الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا الصيام يضيق مجاري الدم فيضيق مجرى الشيطان عند الإنسان، وهذا من الفوائد التي يستفيدها الصائم من هذا الصيام.
جميل شيخنا، نستأذنكم قبل استعراض كثير من الفوائد التي سوف تذكرونها إن شاء الله مع الاتصال الأول في هذه الحلقة. الأخت أم فايز ذهبت الأخت فايز. نعود إلى موضوع الصيام، فوائد كثيرة أنتم ذكرتم بعضها يا شيخنا. الصيام له علاقة بالصبر في ناحية كبيرة، صبر عن الشهوات، صبر عن ما تعود الإنسان عليه، صبر عن المحرمات كذلك حتى لا يخدش الإنسان صيامه.
الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر الموجودة أصلا. والصبر من الإسلام بمثابة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. الصبر العقل، الصبر الواجب، الصبر درجات. فالصيام يشتمل على أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله يصبر على الصيام، وصبر عن محارم الله يصبر عن ترك المفطرات فلا يأكل شيئا حرمه الله تعالى عليه، وكذلك يبتعد عما حرم الله تعالى عليه من الغيبة والنميمة. هذا صبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهي في الصيام ألم الجوع والعطش، فإنه إذا حس بألم الجوع والعطش هذا من أقدار الله المؤلمة فهو يصبر عليه. فالصيام يشتمل على أنواع الصبر، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير
حساب.
مساء الخير شيخنا، في اتصال قبل حتى لا ينقطع، من السعودية الأخ محمد، تفضل معنا. محمد عليكم السلام.
الله يحفظك، عندي سؤالي.
تفضل ارفع صوتك الله يسعدك.
السؤال الأول بالنسبة للذي عليه حقوق مالية تجاه الآخرين ولا يستطيع سدادها، يعني كديون ولا يستطيع سدادها، هل يجوز له أن يتصدق بالنذر اليسير من قوت يومه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، دفع المنكر الأكبر بالمنكر الأصغر، هل له ضوابط؟ ويعني هل هو يجوز هكذا إطلاق؟ جزاكم الله خيرا.
وإياك، شكرا جزيلا لك محمد. شيخنا سأل عن سؤالين. السؤال الأول يقول إنسان عليه ديون، عليه حقوق مالية للناس، ولكن لا يستطيع سداد هذه الديون، وقد تكون بالآلاف كثيرة. هو يقول أريد أن أتصدق لو بريالات بسيطة، هل يجوز لي ذلك أو أني لا أتصدق حتى أصل إلى أن أسدد ديوني الكثيرة التي لا أستطيع أن أسددها، فأنا معسر في سداد بقية الديون، هل يجوز له؟
الواجب أن يسدد الدين أولا. فإذا كان الدين يطالب أصحابه فيجب عليه أن يسددهم بقدر ما يستطيع، لكن لو تصدق من طعامه أو من شرابه فالله تعالى يقول من يعمل مثقال ذرة خير له ومن يعمل مثقال ذرة شر له. مثقال ذرة لو تصدق بشيء لا بأس، لأن هذا الشيء لا يقضي الدين ويحصل به الثواب. هذه العنب، حبة العنب، بعض السلف تصدق بحبة من العنب فقالوا تتصدق بهذه الحبة الصغيرة، قال كم تزن من ذرة.
الله
من يعمل مثقال ذرة خير له ومن يعمل مثقال ذرة شر له، فلا شك. أما إذا كان المبالغ يتصدق من مبالغ ويستخدم الدين، لا، يبدأ بالواجب أولا.
جميل. نستقبل اتصال ثاني أيضا من السعودية الأخ محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك الله يسعدك.
شهر مبارك.
الله يبارك في أيامك، حياك الله.
كيف حالكم طيبين؟
الله يسعدك.
كيف الشيخ سعيد؟
الله يحييك بارك الله فيك، أهلا وسهلا.
يا أخي أنا ولو حلقة ما هو بهذا الحلقة، لكن أنا عندي سؤال بسيط يا شيخنا الفاضل.
لديك ماذا سؤال؟
عندي سؤال، يعني ولو ما هو بالحلقة هذا لكن عندي سؤال، يعني حبيت أسأل الشيخ.
طيب طيب تفضل.
طيب أنا عندي، أنا رجل أجنبي مقيم في المملكة، وعندنا في البلاد أعطتني الحكومة منها أرض وبنيت فيها غرفتين، والغرفتين هذا كان بجوار كنيسة، والكنيسة كان مهدومة وطايحة، كان مع الحروب وهذا كان مهدومة، وجاءوا سلحوه الكفار الكنيسة هذا، وأصبحت الغرفتين هذا خارج نطاق عن الفائدة، وطلبوا مني أهل الكنيسة أن أبيع الغرفتين هذا لهم، وقلت لهم لن أكون عونا لهم ولا أبيع لهم حتى لو تكفلت وما استفدت منها أي حاجة، وبعده الأراضي هذا باع لهم، وقلت عشان ما يتفسحوا وأقول طيب. عونا لهم ربي عشان ما يسألني يوم القيامة لا
طيب. أبيع لهم. محمد، السؤال هذا يحتاج تفصيل، ويحتاج انك ان شاء الله الاخوه يعطونك رقم الشيخ تتواصل انت وياه.
لا، يرجع المحاكم، يرجع المحكمه اذا كان عندهم محكمه مثل هذه الاشياء التي فيها خصومات وفيها تعديات.
انا يقول ان هناك كنيسه وكذا في اثيوبيا، هو مكانكم ابوه في اي بلد معنا محمد او ذهب؟ طيب، بعض الشيخنا الأمور مثل ما ذكرتم الشيخ يكون لها ارتباط بأشياء رسمية حكومية أو محاكم أو قضاء، فلا يستطيع المفتي أن يفتي فيها.
لأن المفتي القاضي هو الذي ينظر لهذه الأمور، شيء اللي فيها خصومة، الأشياء التي فيها خصومة ينظر القاضي فيها لقول المدعي والمدعى عليه والإثباتات وغير ذلك.
صحيح.
هذا لأن الذي يفتي الناس وهو لما يحضر عنده الداعي يعني المدعي والمدعى عليه يجهل شيئا من هذه الأمور.
نعم. جميل. الأخ محمد، طبعا متصلين اثنين محمد من السعودية. نعم. لكن الأول له سؤال آخر، يقول دفع المنكر العظيم منكر يسير، كيف الضابط فيه؟
يعني كان يذكر درء المفاسد مقدمة هذه جلب المصالح أو ارتكاب أدنى الضررين لتفويت أعلاهما، يعني مثلا الضرر، إذا كان هناك ضرر للإنسان أو معصية قليلة يرتكبها ويفوت المعصية الكبرى وهكذا، فالمقصود أن الإنسان يبتعد عن جميع ما حرم الله. لكن إذا كان هناك مفسدة يرتكب المفسدة الصغرى ويفوت الكبرى، هذا يعني الأولى، الأولى أن يترك كل شيء.
إذا كان ليس له بد شيخ من إما أن يفعل هذا المنكر العظيم أو المنكر
يفعل المنكر الأسهل. يعني هذا يقال يعني ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما.
نعم. عادت لنا الأخت أم فايز من السعودية، تفضلي يا أم فايز، تفضلي بالسؤال. معنا الأخت أم فايز.
نعم.
الصوت لا يصل، ترفعون صوت.
ألو.
تفضلي.
ألو.
تفضلي أسمعك. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بسؤالك أم فايز.
شيخ أنا يعني أصوم ولا أتسحر.
بدون سحور، ما تحتاجين سحور يعني.
توافق معي أنا واحد.
كيف؟
ما أتكلم وحدة ثانية.
طيب. تقولين تصومين بدون ما تسحرين، بدون سحور، تشربين ماء فقط.
نعم، أنا أقول الصوم بدون السحر.
طيب تسألين عن هذا.
بسمع.
سؤال آخر. طيب شكرا للأخت أم فايز.
شكرا.
العفو. الأخت أم فايز والبعض.
شيخ في سؤال آخر.
طيب. تفضلي، أنا سألت أقول وين السؤال الثاني. طيب تفضلي، اسمعينا من الهاتف مو من التلفزيون، الهاتف. إذا معنا مفايز إلى الآن أو طيب شكرا للمفايز. من النرويج الأخت صفية، تفضلي صفية.
أيوة
تفضلي.
ألو.
تفضلي اسمعك، تفضلي بالسؤال.
ايوه انا بسال، يعني انا عندي اخي، عندي اختي في السعوديه واخي في السعوديه، وهي اختي مريضه واخي ما يسال عنها ولا يبغى يشوفها، يعني هي رجعت من العش.
هذا ما تفضل
سؤالي. تسمعني؟
غير واضح السؤال، اعيدي مره اخرى.
عندي أختي في السعودية.
أختك في السعودية؟ طيب
مريضة، يعني كانت من العش بهن طلعت من العش، وأخي في السعودية موجود، أخي مثل يعني. تسمعني؟
أكمل السؤال. طيب
السؤال يعني السؤال هو ما يبغى يشوفها ولا يساعدها، الدنيا رمضان وأنا قطعته عشان إنها كذا، يعني عندي ذنب ولا
ذنب. واضح. تسمعين الإجابة الآن من الشيخ إن شاء الله. واضح السؤال. شكرا للأخت صفية. الأخت صفية تقول للشيخ أن لديها في السعودية أخ وأخت، الأخت مريضة والأخ قاطع لأخته، فتقول هل أقطع أخي لأنه قطع أختي أو أني آثم بذلك لأنه فعل غير طيب وهي محتاجة إليه وقطعها بمرضها؟
هذا لا يجوز، القطيعة يعني من الذنوب العظيمة، فكونه يقطع يعني رحمه وأنت تقطعينه تقعين في ذنب آخر، هذا لا يجوز. هو وقع في الذنب فأنت لا تقعين في الذنب مثله، فعليك أن تقومي بالصلة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين أن من أراد أن يبسط له في رزقه ويساله في أثره فليصل رحمه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. كذلك تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى أنظروا هذين حتى يصطلحا. فالقطيعة لا تجوز، كونه يقطع هذا لا يجوز له أن يقطع رحمه، وأنت كذلك لا تقطعين الرحم. نعم.
البعض يأخذ الشيخ العاطفة في مثل هذه الأمور، تأخذ العاطفة وكأنها تجازيه بالقطيع،
هذا من باب الانتقام،
أو انتقام حتى
تقطعه لأنه قطع أختها. لا، هذا لا يجوز. لا يجوز، يعني كان يجب عليها أن تنصحه،
تنصح نعم،
وتأمره بالمعروف تنهى عن المنكر.
المتصل كذلك الرابع ما شاء الله معنا اليوم متصلين كثير، هو الخامس أبو خالد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك.
بس في سؤال الشيخ، أنا عندي نذر أول، يعني نذرته يعني جهل، يعني نذري كذا جهل يعني، ولا كفرت يعني نفس النذر جذور كذا،
يعني نذرت منذ مدة طويلة وإلى الآن ما كفرت.
والله هي قديم، هي قديم، يعني أنا كل ما حي يشوف حاجة يدف نذر علي اللي أسوي كذا وقع الجذور.
طيب تعرف نذورك، تعرف كم مرة نذرت أو مرة واحدة؟
والله ما مرة، أنا كمرة يعني، أنا يعني أذكر أني نذرت أني وحقق الأمل لي اللي نذرت عليه.
وتعرف ماذا نذرت به؟ نذرت مثلا أنك تصوم أو تصدق، تعرف تذكر ذلك جيد؟
أي أذكر اللي أنا نذرت عليه والحمد لله تحقق لي يعني.
طيب سؤال آخر؟
والله شكرا لله، الله
يعطيك العافية. شكرا جزيلا أبو خالد. شكرا أبو خالد. أبو خالد يسأل يقول أني نذرت قديما نذر وتحقق، لكني لم أوفي بنذري.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. هذا أصبح من الواجبات، إذا نذر الإنسان نذرا أصبح هذا الوفاء بالنذر واجب من الواجبات، فعليه أن يوفي بنذره، سواء كان صياما أو صلاة أو على حسب ما نذر بالطاعة، عليه أن يوفي بنذر. وكونها قد مضى عليها وقت من الأوقات لا يعفيه، بل عليه أن يقضي هذا الواجب ويبادر قبل أن يهجم عليه الموت، لأنه ترك واجبا من الواجبات التي أوجبها على نفسه، الله تعالى لم يوجب عليه إلا ما أوجبه في الأمور الأخرى، لكنه أوجب على نفسه هذا النذر، فعليه أن يوفي بنذره.
بقي من أسئلة الأخوة الأخت أم فائز، قالت أن تسأل لا تسحر، كثير من الناس اللي ما شاء الله في مثلا في البلاد التي يكون متوفر فيها الأكل يكون لها أكثر من وجبة في الليل، فإذا جاء آخر الليل يتسحر على ماء مثلا أو على تمر أو شيء يسير، يعني لا يأكل أكلة السحور. هي تقول دائما أتسحر على ماء فقط.
على كل حال السحور يحصل حتى بجرس ماء كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، أو بتمر أو بأي شيء من أنواع السحور، لكن السحور هو سنة مؤكدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. في السحور بركة لأنه يعين على طاعة الله، يكون قويا في صلاته في عمله في أموره كلها، نشيطا في عبادته، هذا من بركة السحور. ومن بركة السحور أنه يعني يخالف سنة أهل الكتاب فإنهم لا يتسحروا. ومن بركة السحور أن الإنسان إذا تسحر فإنه يكون في آخر الليل في السحر، وهذا السحر ينزل ربنا تبارك وتعالى فيقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبرق الفجر. فالمتسحر يدرك هذا السحور فيدعو إذا كان يرغب في الخير، الله تعالى يقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن بركة السحور بالنسبة للرجال والنساء كذلك إدراك صلاة الفجر مع الجماعة للرجل، فإنه إذا تسحر في آخر الليل فإنه بهذه الحالة يكون قريب من الصلاة، فلا يستطيع أن ينام بعد السحور، لأن السنة أن يؤخر السحور إلى وقت متأخر من الليل قبل أو قبل طلوع الفجر الثاني، فيعينه على أن يصلي مع جماعة المسلمين. فالسحور فيه بركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. لكن بعض الناس يظن أن شرب الماء أو أكل التمر أو غير ذلك ليس من السحور، لا، هذا سحور. لو شرب ماء حتى روي أو أكل تمرات فالحمد لله هذا سحور. الحمد
جميل.
لله.
حتى لو لم يكن يعني محتاجا،
حتى لو لم يكن محتاجا
لي حتى يعني يأخذ الفضيلة.
نعم.
فضيلة السحور. شيخنا نستأذنكم في الفاصل الأول في هذه الحلقة، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نعود للحديث عن أحكام الصيام وآدابه في برنامجكم أصول الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد، وعودة للحديث عن أحكام وآداب الصيام. شيخنا، يمكن الجزء الأول من الحلقة ذهب للأخوة والأخوات في اتصالاتهم، نعطيك مجال في الحديث عن بعض أحكام الصيام.
نعم، الصيام في الحقيقة هو ركن من أركان الإسلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت. فهو ركن من أركان الإسلام، واجب من الواجبات العظيمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب فرض، فهو فريضة عظيمة يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع، يجب عليه هذا الصيام. على كل مسلم، لا يقبل الله الصيام إلا من المسلم، أما الكافر فلا بد أن يسلم ثم يصوم قادر. كذلك بالغ، بلغ 15 سنة أو أنزل أو أنبت، هذا يجب عليه الصيام. لكن يشرع أن يعود الأطفال على الصيام، لأن هذا من باب التدريب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعودون أولادهم على الصيام حتى إذا كان كبيرا وبلغ يستطيع أن يصوم وله أجر الصيام. بعض الناس يقول أجر الصيام للطفل لأبيه أو لوليه، لا، الأجر للطفل له أجر الصيام، والوالد أو ولي الأمر بالنسبة لهذا الطفل له أجر الأمر بالصيام، فيحصل على أجرين: الأجر الطفل يحصل على أجر الطفل على الأجر، والولي يحصل على الأجر لأنه أعانه على الخير. يعني يجب على كل مسلم بالغ عاقل، لا يجب على المجانين، قادر. أما المريض فلا يجب عليه أداء، المريض الذي يشق عليه المرض فإنه يفطر ويقضي أيام أخرى، إلا المرض الذي لا يرجى برؤه، المرض المستمر لا يرجى برؤه، فإنه في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك الشيخ الهرم والعجوز الكبير التي لا تستطيع الصيام يطعمان عن كل يوم مسكينا ويفطران، والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك مقيم، لا يجب الصيام أداء على المقيم، لا يجب الصيام أداء على المسافر، وإنما يجب على المقيم، فالمسافر لا يجب عليه الصيام ولكنه يجب أداء قضاء. كذلك الخالي من الموانع، وهذا خاص بالنساء، خروج دم الحيض والنفاس لا يجب عليه الصيام، بل لا يجوز لها أن تصوم. هذا من الأمور التي ينبغي أن تعلم. كذلك من هذه الأمور مفسدات الصيام، ينبغي للمسلم أن يعلم مفسدات الصيام، منها الجماع في نهار رمضان، هذا محرم، فمن فعل ذلك فقد ارتكب جرما عظيما، وعليه 4 أمور: عليه التوبة إلى الله، وعليه أن يمسك بقية اليوم، وعليه أن يصوم هذا اليوم، وعليه الكفارة المغلظة، يصوم يطعم يعتق، أولا عتق على الترتيب، يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم عن كل يطعم 60 مسكينة هكذا. وإذا تكرر هذا في الشهر مرات مثل بعض الناس ربما يحصل منه، وقد حصل، قد سئل عن سأل بعض الناس أنه وقع مرات في شهر رمضان، فإن عليه كفارات متعددة، فلو وقع 10 مرات فعليه يعني 10 رقاب، فإن لم يستطع فعليه 20 شهرا عن كل يوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فعليه عن كل يوم 60 مسكينة.
نستاذنكم شيخ لنأخذ بعض الاتصالات ثم تجيبون عليها لاحقا.
نعم.
من سوريا الأخ أحمد، تفضل. تفضل أحمد، ارفعوا لنا الصوت يا أخوة. تفضل أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، تفضل بسؤالك. الله يسعدك.
شيخنا نسأل، أنا من سوريا وأتيت إلى تركيا فرصة عمل وذهبت إلى الجامع لنصلي التراويح. جامع صلى ركعتين تراويح لتمام 20 ركعة، وذهبت ثاني نهار إلى جامع ثاني صلى 4 ركعة لتمام 20، كله صلى ركعتين تراويح على تمام 4 ركعة.
اللي فهمت يا أحمد، اسمعنا من الهاتف يا أحمد، اللي فهمت أنك كنت في مسجد وأكملت في مسجد آخر التراويح، صحيح؟
ثاني يوم ذهبت إلى مسجد آخر صلى 4 ركعة.
طيب
تمام العشرين.
وأنت لما رأيت أنها 4 ركعات قلت ما تكفي وأردت أنت تزيد في مسجد آخر، صحيح؟
تمام.
طيب سؤال آخر أحمد.
لا،
نسأل الله أن يفرج عنكم ويعيدكم إلى بلادكم سالمين غانمين. طيب السؤال واضح. أبو عيسى من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشكر الله على البرنامج وعلى الشيخ الكريم. السؤال الأول كل حال الصيام طبعا
معلش
أبو عيسى، هذا زخاخ هل يفطر؟
أبو عيسى، أبو عيسى كلمنا السماعة مو من السماعة الخارجية السبيكر حتى نسمعك جيدا. طيب شوف، وبعدين انت ابو عيسى عندنا في السعودية قريب، يعني المفروض ان يصير صوتك اوضح.
اي نعم. السنتولين يفطر ولا لا؟
ما هو؟
البخاخ. البخاخ هذا
بخاخ للربو؟
اي والربو، السنتولين هذا الربو. اي نعم، هذا السؤال الاول يا اخوي. السؤال الاخر، احنا عندنا عائلة يعني مع مقاربنا يعني في سويسرا حاليا، يعني النهار يكون عليهم طويل شوي، فيريد الشيخ يبين مثلا اذا استمر النهار طويل عليهم يعتمدون على ايش؟ يعني هل يعتمدون على الدوره الاخرى اللي جنبهم؟ وفي نفس السؤال يعني على نفس يعني السويسر، يعني الان يا شيخ يعني
في اي بلد هذا؟ في اي بلد اللي تسال عنه؟ ابو عيسى في اي بلد؟ في اي بلد؟ في سويسرا؟
سويسرا.
طيب
ايوه، في سؤال نفسه سويسرا الحين يا شيخ مجبرين على منع النقاب الحين، فايش نصيحتك يا شيخ؟ لانهم مجبرين حاليا على منع النقاب.
ما اسمع الكلام في الاخير.
النقاب يا شيخ الحين، النقاب المرأة الحين حضروا عليهم النقاب في بعض المدن السويسريه، وتعرف يا شيخ احنا الحمد لله يعني غيرنا ملتزمين والحمد لله كل شيء، فايش تودي هنا يا شيخ الاستفاره عندنا؟ لأن
طيب 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 ومن ذهب هناك ذهب للسياحه؟
لا، في عندهم اعمال وفي بعضهم سياحه. عليك نور يا ضيف الكريم. اي نعم، في بعضهم سياحه وفي بعضهم اي نعم.
سؤال اخر؟
سؤال اخر؟ سؤال اخر يعطيك العافيه. بالنسبه لهذا الزكاه المال، الزكي يعني البعض يقول قبل رمضان بليله او بليلتين او بثلاث ايام، فثلاث ايام هذه يعني احنا يعني ما ندري عن ثلاث ايام هذه من وين اتوا بها يعني؟ فهي ايش السنه النبويه؟ هل هي قبلها بيوم او بيومين؟ احنا نعرفنا قبلها بيومين، بس بعضه يقول قبلها بثلاث ايام يا شيخ.
طيب اذا كان الاخوه سمعوا السؤال الثالث، طيب نجيب ان شاء الله على سؤالك. اذا كان الاخوه سمعوا السؤال الثالث مو واضح. طيب شكرا للأخوة الكرام، نعود الحديث عن شيخنا ثم بعد ذلك نعطيك أسئلة الأخوة.
إن
طيب
من
نعم مع شيخنا من هولندا الأخ أبو سفيان، تعبناك معنا الشيخ اليوم. تفضل يا سفيان، أبو سفيان.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل بسؤال.
عندنا سؤال لشيخنا الكريم، الله يسعد مساكم يا رب.
الله يجزاك خير. تفضل.
أنا من سوريا ومقيم بهولندا.
طيب.
وجاني مولود، هل تجوز الحقيقة أتبع خارون؟
طيب.
أنا أوزع فلوس.
يوافقون هناك على
فلوس.
يوافقون على ذبح هناك أو ما يوافقون؟ يوافقون.
يعني أنا أقول أبعد الفلوس مثلا أخواني بسوريا، مثلا أخواتي بسوريا، عندي أخوات فقيرين وعمام فقيرين.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخ أبو سفيان من هولندا. نعود الشيخنا لحديثنا ومحورنا.
نعم. مفسدات الصيام كما تقدم منها الجماع في نهار رمضان، تقدم أنه يعني لمن حصل له هذا أن عليه الأمور من أربعة التي تقدمت، وكذلك الأكل والشرب هذا من مفسدات الصيام، إنزال المني باختياره كالاستمناء والعياذ بالله، أو إخراج المني بأي نوع من الأنواع، أو النظر المتكرر فإنه في هذه الحالة يفسد صومه. كذلك من هذا ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية، هناك إبر تغذي الإنسان، أو حقن الدم، إذا حقن الدم في الإنسان هذا كله من مفسدات الصيام. كذلك من هذه الأمور إخراج الدم بالحجامة، هذا يكون من المفسدات، من المفطرات التي يفطر بها الصائم، ولا يدخل في ذلك الفصد أو التحليل اليسير لا يضر، أما الإسعاف فيفطر، يكون بمعنى الحجامة، بحيث لو أراد الإنسان أن يسعف أو يتبرع بالدم كما يقولون للمريض فإن هذا يكون بكثرة كثيرة، فيكون يقوم مقام الحجامة فيفطر بهذا.
يعني خروج الدم الكثير شيخنا، ودخول كذلك
الدم الكثير الذي يكون بمثل دم الحجامة، أما الفصد أو التحليل ليسير لا يضر ذلك. كذلك الاستيقاء عمدا، أي إخراج ما في البطن، يتعمد يدخل يده في حلقه أو يشم شيئا أو ينظر إلى شيء حتى يخرج ما في بطنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي فلا قضى عليه، ومن استقى فعليه القضى، يعني أخرج ما في بطنه متعمدا فإنه بهذا يفطر. كذلك خروج دم الحيض والنفاس، فإذا خرج دم الحيض من المرأة أو النفاس فإنها تفطر بهذا ولا يجوز لها الإفطار. كذلك من هذه المفطرات نية الإفطار، فمن نوى أن يفطر قطع الصيام، إنما الأعمال بالنيات، فالنية يستصحبها مع الصيام، فإذا نوى الإفطار فإن هذا اليوم لا يجزئه، لا بد أن يقضي هذا اليوم. كذلك الردة على الإسلام،
مجرد النية يا شيخ حتى لو ما شرب، هو نوى نية قاطعة أن يشرب الماء لكنه ما شرب الماء،
ما شرب. وهذا قد يقال أن المسلم ما يعرف هذا صاحب الإيمان القوي، لكن مثل الإنسان يكون مسافر،
مسافر مثلا،
مسافر، ولكن قال أنا أفطر اليوم، فحينما أراد أن يشرب قال ما لم يبقى إلا ساعة أو ساعتين، خلاص أنا أقف، إذن خلاص أفطر، لأنه نوى الإفطار، نوى الإفطار
نية قاطعة،
لأن النية لابد أن تستصحب الصيام والأعمال والصلاة، مثل من كان يصلي صلاة ثم نوى أن يقضى الصلاة ثم أبطل نيته وأراد أن يستمر بطل صلاته. من كان يتوضأ مثلا، شرط من شروط الوضوء استصحاب النية، فلو كان يتوضأ ثم أراد أن يترك بعض الأوضاع يقول باقي الوقت، باقي الصلاة لم تأتي، أتوضأ بعدين، ثم قال لم يبقى للرجلين أنا أكمل، لا غاية، لا بد أن يعيد من الأول لأنه قطع النية، إنما الأعمال بالنيات. هذا من الأمور التي يفطر بها الصائم. الردة على الإسلام عاذ الله وإياكم منها، كان يأتي يسب الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ بالدين أو غير ذلك من أمور يعني التي تخرجه من الإسلام، فإنه بهذا يبطل الصيام والعياذ بالله تعالى. هذا بالنسبة للمفطرات. هناك أمور يجب على المسلم بل ينبغي المسلم أن يعمل بها وهي آداب، آداب واجبة يجب عليه أن يقوم بها. الصلاة مع الجماعة واجبة في رمضان وفي غير رمضان، فعليه أن يحافظ على الصلاة مع الجماعة، القيام بما أوجب الله، آداب مستحبة. يعني السحور كما تقدم هذا مستحب أن يتسحر، وهو بركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تأخيره. يعني بعض الناس الآن يسهرون إلى وقت يعني يتعشون في وسط الليل ثم يقولون هذا سحور. صحيح هذا طعام لكن فاتهم فضل السحور الذي هو البركة، تسحروا فإن في السحور بركة، فالأفضل أن يؤخر السحور حتى لو لم يكن إلا شيئا قليلا، حتى لو تعشى في آخر الليل في وسط الليل فالأفضل أن يتسحر قبيل الصلاة ولو على ماء ولو على تمر على ما تيسر حتى يدخل في البركة التي قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه
عليه الصلاة والسلام. حتى في الحديث، في الحديث الشيخنا لفظة أكلة السحر، أكلة السحر أنها يعني تكون في السحر في آخر
أي السحر نبين السحور أكلة السحور. فالحقيقة هذا يعني من الآداب المستحبة. كذلك الإفطار، يفطر الإنسان هذا هو الأفضل، يعني خلاف اللي من واصل، بعض الناس يواصل الصيام هذا خلاف السنة، فالسنة أن يفطر، وتعجيل الإفطار بخلاف السحور، السحور هو يؤخره، الأفضل أن يكون قبيل طلوع الفجر، أما الإفطار فالأفضل أن يكون بعد غروب الشمس إذا تحقق غروبها، فالأفضل أن يفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن كثير من الناس أو بعض الناس يؤخر الإفطار حتى تخرج النجوم في السماء، هذا خلاف السنة، إذا غربت الشمس فالأفضل أن يفطر ويعجل الإفطار. وأحب العباد إلى الله تعالى أعجلهم فطرا، أي بعد غروب الشمس، لا يفطر قبل أن تغرب يقول أنا أتعجل، لا بعد الغروب تماما والتحقق، هذا هو الأفضل. وكذلك يدعو عند الإفطار، هذا هو السنة، وللدعوة للصائم دعوة عند فطره لا ترد، وأثناء صيامه كذلك يدعو، لا ترد الدعوة عند الإفطار ولا أثناء الصيام. كذلك من كثرة القراءة، كثرة القراءة، قراءة القرآن والذكر والصلاة النفل نوافل والصدقات أثناء الصيام، هذا من الآداب المستحبة. كذلك من هذه الأمور استحضار نعمة الله تعالى عليه، يستحضر نعمة الله وأن الله أنعم عليه بالصيام، قد حرمه كثير من الناس إما بالموت العاجل وإما بالمرض وإما بالإعراض وإما بالكفر، فهو يستحضر نعمة الله عليه أنه وفقه لهذا الصيام وجعله من الصائمين ولم يجعله عارضا لا يستطيع الصيام معه، هذا من الأمور التي يستحب الإنسان. كذلك السواك، هذا من آداب الصيام، يستاك في رمضان وفي غيره بعد الزوال وقبل الزوال كل واحد، السواك مطهرة الفم مرضاة للرب. نعم
أستاذكم شيخنا في الفاصل الثاني في هذه الحلقة، فاصل يسير أحبة الكرام ثم نعود لاستكمال حديثنا عن أحكام وآداب الصيام وبعض الأخطاء التي يقع فيها الصائمون بعد هذا الفاصل.
لماذا شرع الصيام وما هي ثمراته؟
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
فالصيام تزكية للنفوس، الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، وهو جهاد للنفس يضبط طباعها ويكبح جماحها. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفيه مقاطعة لما تعود عليه الإنسان من العادات القبيحة والخصال المحرمة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وفيه ترويض للنفس على فعل الخير من صدقة وصلاة وتلاوة للقرآن وغير ذلك من الطاعات. وفيه تربية على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ففي الجنة يقال للصائمين:
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد إلى جزئنا الأخير في هذه الحلقة. شيخنا، قبل الفاصل كان بعض الأسئلة التي استقبلناها من الأخوة، لعلنا نجيب عليها قبل استكمال بعض المحاور اليسيرة التي تبقت في هذه الحلقة. الأخ أحمد من سوريا يقول: أنا الآن في تركيا مقيم هناك للعمل. يقول: صليت في مسجد يصلون التراويح 4 ركعات فقط، ثم ذهب وأكمل في مسجد آخر كذلك صلى معهم تسليمتين أو أكثر. هل شيخنا إذا صلى الإنسان مع الإمام حتى ينصرف تكتب له قيام ليلة، أو أنه إذا رأى أن الإمام يصلي ركعات يسيرة أنه يذهب إلى مكان آخر ومسجد آخر ويصلي الصلوات أو الركعات الأكثر؟
صلاة التراويح سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها عليه الصلاة والسلام، وهي غير محددة بعدد معين. لو صلى 36 وأوتر بواحدة، أو صلى 41، أو صلى أكثر من ذلك، أو صلى 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن الأفضل الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وثبت عنه أنه صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. أما أكثر من ذلك فدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى. هذا على خير وهذا على خير، كن يصلي في المسجد ثم ينصرف في المسجد آخر يصلي فيه يريد زيادة الخير لا بأس، لكن الأفضل أن يكمل مع الإمام الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يكتب له قيام ليلة كاملة، سواء كان صلى هذا الإمام ساعة أو ساعتين أو أقل يكتب له قيام ليلة. هذا من فضل الله تعالى على عباده. نعم.
أبو عيسى من السعودية سأل أكثر من سؤال: شيخنا، بخاخ الربو يفطر أو لا؟
بخاخ الربو على نوعين: بخاخ يجعل فيه حبوب يضغطون عليها، هذا يكون فيه مواد يعني تخرج، هذا يفطر. والبخاخ الآخر يعني هواء، هذا لا يفطر، لأنه ليس فيه مواد محسوسة، وإنما هو بمثابة الهواء،
البخار.
البخار هذا يعني هذا. أما النوع الأول الذي ذكر يجعل حبوب ثم يضغط عليها ثم يجعلها في فمه أو في هذا يفطر، لأن فيه أجزاء يعني محسوسة.
السؤال الثاني يقول: في سويسرا طبعا يقول يمنعون النقاب، لديهم نظام جديد. في سويسرا نظام جديد في منع النقاب، يمنعون النقاب المرأة أن تلبس النقاب. يقول: من يكون هناك للسياحة أو للعمل كيف يتعامل مع هذا الأمر؟ هل يعتبر هذا من الأمور التي لا يستطيع الإنسان دفعها ويجعل الإمرأة تكشف لأجل ذلك؟
الإنسان يبتعد عن الأماكن التي تمنعه عن العمل بأمور دينه الواجبة، فالحجاب واجب، الله تعالى أمر بذلك، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. فالإنسان إذا كان من باب السياحة وليس له ضرورة بهذا فلا يذهب إلى هذه البلاد إذا كانت تمنع الحجاب. نعم.
أبو سفيان من هولندا يقول مقيم في هولندا هو سوري يقول الآن لي مولود أريد أن أعق عن الحقيقة هل أذبح ذبيحة هناك أو أرسل بمالها قيمتها إلى أهلي في سوريا بحكم أنهم يحتاجون هناك؟
الأفضل أن يذبحها ويأكل منها ويتصدق ويهدي هذا هو السنة. وبالنسبة للفقراء لعل الله يأتي إليهم بشيء من غيره أو يرسل لهم هو لأن هذا الأفضل. الأفضل أن يعق عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام الأفضل الذبح ولا تجزي الصدقة. الصدقة بالمال ما تجزي عن العقيق. نعم.
جميل. شيخنا أنتم ذكرتم قبل الفاصل جملة من الآداب الواجبة وكذلك الآداب المستحبة.
نعم.
لعلنا نتجاوزها بحكم أنكم ذكرتوا جملة كبيرة منها.
أيه.
إلى نحن في ختام هذه الحلقة ربما 3 دقائق أو 4 دقائق لو تحدثتم عن أبرز الأخطاء التي ربما يقع فيها الصائمون في هذا الشهر الكريم.
يعني هناك بعض الأشياء التي يسير لابد أن تذكر منها الإفطار على رطبات أو تمرات أو يحسوا حسوات من ما هذا هو الأفضل وكذلك تفطير الصائمين ما فطر صائما فله مثل أجره وكذلك كف الجوارح عن فضول الكلام وغير ذلك من هذه الأداب التي ينبغي المسلم أن يعنى بها. أما أخطاء التي يقع بها الصائمون أو بعض الصائمين فعدم التفقه في الدين. بعض الناس لا يتعلم ما هو الواجب عليه في صيامه كذلك الاستحياء من الله تعالى حق الحياء يجب عليه أن يستحي من الله في جموله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء قالوا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله قال الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويذكر الموت والبلى يعني الرأس وما وعى يعني الرأس وما حوى يعني ما وعى يعني ما شمل ذلك كالسمع والبصر واللسان والبطن وما حوى يعني كالفرج وما يدخل البطن هكذا ينبغي المسلم أن يعنى بهذا. كذلك من الأخطاء الإسراف في الطعام والشراب ولهذا جاء في الحديث يأتي أناس في آخر الزمان يأكلون من أنواع الطعام ويشربون من أنواع الشراب ويلبسون من الأنواع الألبسة أو كاللباس وهذا يقول أولئك شرار الخلق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك من هذه الأمور التي ينبغي يقع فيها الناس في الخطأ النوم قبيل الفجر قبيل السحر هذا من الأخطأ. كذلك السحر الكثير كثير من الناس يسهر في رمضان إلى ساعات متأخرة من الليل ويفوت الخير ويفوت صلاة التراويح وضياع الأوقات وإهمال قراءة القرآن وترك الدعاء أثناء السحر وأثناء نزول الله تبارك وتعالى وترك صلاة المغرب بحيث يبقى على الطعام والشراب ويمل بطنه ويتأخر عن صلاة الجماعة يفطر على وطبات أو تمرات ثم يصلي ثم يرجع ويأكل ما كتب الله تعالى له. كذلك من هذه الأمور ترك صلاة التراويح كثير من الناس يترك صلاة التراويح هي سنة لكن فاته قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمسلم عليه أن يعنى بهذه الأمور وأن يبتعد عن ما يضره من السهر على المحرمات أو على الأمور المباحة التي تشغلها عن طاعة الله تعالى ويسأل الله التوفيق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة وأن يتقبل مني ومنكم جميع المسلمين وعلى كل شيء قدير وبالإجابة يدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نشكركم شيخ في ختام هذه الحلقة
جزاكم الله خير وثابكم الله حيا.
شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام أن كنتم معنا في هذه الحلقة من أصول الدين مع الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني قد تحدث عن أحكام الصيام وبعض آدابه وبعض الأخطاء التي يقع فيها الصائمون. حتى الملتقى بكم مع موعدنا في رمضان يوم الجمعة 11 ليلا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر